إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام،
إلى النبلاء والفضلاء والشرفاء من شباب مصر أقول: الدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر، والله جل وعلا شكور يحب كل شكور. وإن الله جل في علاه أمر عباده أن يشكروا من كان سببا في إزداء النعمة أو وصول النعمة إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لا يشكر الله. وإن الله جل في علاه قد شكر عباده ومدح أنبياءه وأصفياءه وأولياءه بأرقى الصفات وأسمى السمات، على وهي الشكر على النعائم. قال الله جل وعلا في أولي العزم من الرسل كنوح وإبراهيم عليهما السلام وعلى محمد صلى الله عليه وسلم: وكان كثير الحمد والشكر لربه جل في علاه إنه كان عبدا شكورا. وقال عن إبراهيم: شاكرا لأنعمه. وقد وصف نبينا بالشكر، واسمه أحمد ومحمد كثير الحمد والمحامد والشكر لربه جل في علاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب من أحدكم إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وهذا له خير. وهذا يحب الله جل وعلا من عبده، فإن العبد قلبه منوط بربه متعلق بربه جل في علاه، يعلم أنه ما من نعمة أتته إلا من الله جل في علاه، فلا ينسب النعمة لنفسه. قد قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فإن المرأة إن تقلب في النعائم تقلب في نعائم الله جل في علاه، فإن رفع الله عنه البرية والرزية فهي من الله جل في علاه. ومن الكبائر التي يقع فيها الناس أنهم يتناسون بأن الله جل وعلا هو المنعم الأول، وأنه ما من نعمة أتتهم وما رفع برية إلا من الله جل في علاه، فينسبون الخير لأنفسهم وينسون ربهم جل في علاه. أما علموا أن الله جل وعلا قد كفر أناسا قد تناسوا فضل الله جل في علاه عليهم ونسبوا النعمة لأنفسهم، قال: إنما أتيته على علم. وقال أحدهم عندما دخل إلى جناته قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأردن خيرا منها منقلبا. أما من الله عليكم برفع البلاء؟ أما من الله عليكم باستجابة الدعاء؟ أما الله أأنتم ألفتم بين القلوب؟ أأنتم أخرجتم الناس من البيوت؟ لا والله، الله الذي فعل ذلك وحده، فأين الشكر لله جل في علاه؟ من الذي وحد الصفوف؟ من الذي وحد الكلمة؟ من الذي جعل التناسق العجيب والحضارة العظيمة التي ظهرت من شباب الأمة وهم قدوة وأسوة لغيرهم؟ والله ما هي إلا من الله جل في علاه، هو الذي ألف بين القلوب، هو الذي حركهم، وهو الذي وحدهم، هو الذي أخرجهم. ثم بعد ذلك ينسبون النعمة لأنفسهم، ثم يتكلمون عن الشباب أو عن الشيوخ، ولا يتكلمون ببنت شفه بأن المنعم الأول هو الله جل في علاه. ثم تظهر صورة أخرى، وهي صورة من النكران ومن كفران النعمة لله جل في علاه، حتى قام أحدهم ممن ينتسب للعلم أو ينتسب لأهل العلم زورا وبهتانا، فيقول ويكفر بنعمة الله جل في علاه، ثم يصرح تصريحا عظيما بأنه لا شيء ولا شبهة ولا غرو ولا عجب أن ينصب عليهم من ليس من دينهم، ليس من الإسلام المكان، أن يكون الحاكم عليهم نصرانيا. هذا والله البهتان العظيم، هذا والله الكفران لنعمة الله جل في علاه، هذا والله من الجحود لنعم الله جل في علاه. وهذا الذي له من الله أو عليه من الله ما يستحق، يسوش على الناس ويلبس على الناس، يعني يرفع نفسه عالما وهو من أجهل الجاهلين، لأنه كان يخوض في أعراض الناس ويخوض في أعراض العلماء، يلغ في أعراض الأفاضل، لذلك لم يكن مسددا ولا موفقا. ثم بعد ذلك يلبس على الناس بقضية وبشبهة أهون من بيت العنكبوت، عندما يقول: يوسف عليه السلام قد تربع على عرش الوزارة في مصر وكان عزيزا لمصر، وكان حاكم مصر كافرا فيجوز ذلك وليس فيه ثمة شيء. أنا سأضيف إلى هذه الشبهة شبهات وأردها وأبين أنه محال ثم محال أن يكون قد يرضى الله جل وعلا عن قوم وهم من أهل الإسلام من أهل التوحيد وينصبون عليهم رجل من أهل الكفران، نعوذ بالله من الخذلان. إن الشبه التي يتعلق بها هؤلاء، ومنهم هذا الذي تكلم بهذا الكلام ينسب نفسه لأهل العلم وأن له أن يكون كذلك بأن يوسف عليه السلام قد تقلد الوزارة وحاكمه كان كافرا، وأيضا من هذه الشبه حق المواطنة على ما يزعمون، وأيضا يتكلمون عن اختيار الشعب فلا بد من المصير إليه. وكل ذلك أنا أنأى بشباب مصر أهل التوحيد والإخلاص أن يقعوا في هذا الشراك وأن يكونوا أتباعا للشيطان ويكونوا أبعد الناس عن هدي الرحمن وعن هدي نبي الإسلام العدنان صلى الله عليه وسلم. أنا أبين الآن في كلمة وريزة الأدلة الوافرة المتوافرة المتوافقة المتضافرة على أنه لا يجوز بحال من الأحوال تنصيب كافرا على أهل الإسلام. قال الله جل وعلا في كتابه: ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا عام، ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا كما قال بعض المفسرين، يعني لا حجة ولا بيان للكافر على المسلم، بل الحجة هي حجة المسلم، لأن حجة المسلم من الله وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وحجتهم ضاحضة، والحجة لله جل وعلا، قل فلله الحجة البالغة سبحانه جل في علاه. وقلنا هذه الآية عامة، سواء قلنا بأن المقصود لا يجعل الله على الكافرين على المؤمنين سبيلا يعني حجة وبيان، أو حتى علو بالحكم والسيف والسنان، لا يمكن بحال من الأحوال أن يسلط أهل الكفر على أهل الإيمان، بل إذا سلط بعض أهل الكفر على بعض أهل الإيمان ولو تكالب ولو اتفقت كلمة أهل الكفر لا يمكن أن تستبيح بيضة أهل الإسلام. هذا قضاء قد قضاه الله جل وعلا وكتبه في اللوح المحفوظ، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: دعوت ربي ثلاثا، ثم ذكر من الثلاث وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم، يعني من غير دينهم، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم. قال: فاستجاب لي، أو استجاب لثنتين ولم يستجب للثالثة، ومنها أنه استجاب الله جل وعلا له أنه لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح بيضتهم، ولو اجتمعت كلمة من بأقطارها فإنهم لا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. فهذا يدخل تحت عموم قول الله جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أما علم هذا الذي قام يفتي بهذه الفتوى المظلمة الظالمة، أما علم أنه يخالف قول ربه جل في علاه في ذلك: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لو جعلت الكافر حاكما على أهل الإيمان وعلى أهل الطاعة والتوحيد لله جل في علاه، إن جعلته حاكما عليهم فكيف تعمل بقول الله جل في علاه: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ فقد جعلت بقولك هذا للكافرين على المؤمنين سبيلا، فأنت بهذا ترد حكم الله جل في علاه. وهذه الآية وإن كانت خبرا فإنه يراد بها الإنشاء، يعني لا تجعلوا للكافرين على المؤمنين سبيلا. وإن قلنا إن بقيت على أنها على الخبر فإننا نقول الخبر هنا معناه أنه لا يمكن لأهل الكفر وإن اتحدت صفوفهم واتفقت كلمتهم أن يستبيح بيضة أهل الإسلام، فلا يمكن أن نقول بأن الآية لا تخالف قول هذا القائل الذي قال بجواز تنصيب الكافر على أهل الإيمان. وأيضا من الأدلة التي تدل في كتاب الله جل في علاه على أنه لا يجوز لأهل الإسلام أن يختاروا أحد من أهل الكفران فيكون حاكما على أهل الإيمان، قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذه الآية فاصلة في هذا النزاع، لأن وجه الدلالة من الآية وجهان: الوجه الأول بأن الله جل وعلا جعل طاعة ولي الأمر من طاعة الله وطاعة الرسول، فإن أطاعوا الله وأطاعوا الرسول فعلينا باتباعهم وطاعتهم وعدم مخالفتهم، وأما إن لم يطيعوا الله ولا يطيعوا الرسول فلا طاعة لهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقال في حديث ابن عمر كما في صحيح: إنما الطاعة في المعروف، فإن أمرك بطاعة فعليك سمع الطاعة، وإن أمرك بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعتهم تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول، وأن للكافر أن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو يكفر به أصالة ويكفر بدينه أصالة، فكيف يكون مطيعا له؟ فكيف نكون نحن تحت رايته نطيعه؟ وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيبة. وهو على أهل الإسلام فهو أفضل بكثير من الحر الكافر، لأن الكافر لا يمكن أن تكون له السطوة والكلمة على أهل الإيمان، قد كفر بربه، فكيف تكون له الكرامة بأن نسمع له ونطيع؟ هذا الوجه الأول، كيف نطيعه وهو لم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ووجه الدلالة الثاني قول الله تعالى: الذين من أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن انصعنا وانقدنا لكلامه وإلى أوامره، لعله يعني يأمرنا بأمر لا يرضاه الله تعالى ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإن انصعنا وانقدنا لأمره ولكلامه ولحكمه الذي حكم به علينا، نكون قد خالفنا بالأحرى قول الله جل في علاه: ولا يجعل على الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لأنه قد جعل لنفسه سبيلا على المؤمنين بأن أمرهم الأمر فأتمروا بأمره وسمعوا وطاعوا، تطبيقا للآية الثانية اسمعوا للآية الثانية: وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كيف ننفذ هذه الآية؟ والله قال: لن يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. فهذا الوجه الثاني بأنه لا يمكن له أن يكون له الطاعة علينا بحال من الأحوال، لأنه لم يطع ربه، فكيف يطلب منا الطاعة له؟ لأنه قد كفر بالله جل في علاه، قد عبد الشيطان دون عبادة الرحمن، فكيف ننزل لمن عبد الشيطان ونترك من عبد الرحمن؟ هذه الآية الثانية التي تثبت فساد من قال بعلو الكافر على المسلم. أيضا من ذلك قول الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. بالله عليكم هذه الآية كيف يطبقها المرء إن اتخذ حاكما من اليهود أو من النصارى؟ والله يمنعه من أن يتخذه وليا. وهنا حتى لا يحدث الخط ولا الخلط ولا يقال هذا تطرف، هذا حيد عن الطريق المعتدل، لا لا، فارق بعيد بين إعطاء الحق لأهل الحق من اليهود والنصارى، وبين عدم الظلم، وأيضا بين البر والقسط، وبين المودة. المودة فعل القلب، وهذه المودة لأهل الكفران محرمة تحريما مصرحا به في كتاب ربنا جل في علاه، بل هو يجانف الإيمان. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. فالمولاة مودة القلب ونصرة الكافر على المؤمن، فهذه ممنوع منها المسلم المؤمن التقي البار منعا باتا. فإن اتخذ من اليهود والنصارى حاكما له فلابد أن يواليه، لابد أن يقاتل تحت رايته، لابد أن يصلي خلفه كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف يطبق هذه الأحكام وهو ليس من دينه وليس يؤمن بكلام ربه ولا بشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ناهي من الله جل في علاه، وأنت ما أنت إلا عابدا لله جل في علاه، فكيف تسمع وتطيع لربك وتقول استسلمت وانقضت لأوامرك ربي، وأنت تنهاني وتقول لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ أولياء لا حكام، والحاكم أولى أن يكون وليا. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وأنت تجاهر بمعصية ربك أيها المفتي بمثل هذا، وتضرب عرض الحائط بهذه الآية وتقول يجوز أن يتخذوه، وتأتي بهذه الشبهة الباهتة الميتة لا تكون قائمة بحال من الأحوال حتى تستدل بها. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن اتخذ حاكما ليس من دينه بل من يهود نصارى فقد اتخذ وليا وخالف أمر ربه جل في علاه. قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وأيضا من ذلك بأن الله جل وعلا قال: إن الحكم، الآية الرابعة: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. الآن الناس يعتبرون بأن المدنية معناها أن تفصل الدين عن الدولة، ومعناها أنك تفصل الحكم الذي يحكم الناس في مسألة المعايش ومسألة الدرهم والدينار أو المسائل التجارية عن الدين وعن العبادات. يقولون الدين محبوس في المحراب فقط، وديننا وحكم الله جل في علاه وشريعتنا الغراء تملأ الأرض عدلا وقسطا، وشريعتنا صالحة لكل زمان ومكان، وإن الدين يحكم الدنيا بأسرها. قد قال الإمام الشافعي رحم الله الإمام الشافعي، قال: ما من نازلة في دين أو في دنيا، ما من نازلة إلا وفي كتاب الله حلها، علمها من علمها وجاهلها من جاهلها. جاء رجل يهودي إلى سلمان الفارسي فقال له:
إن رسولكم هذا صلى الله عليه وسلم علمكم كل شيء. فقال نعم والله علمنا كل شيء. انظر كيف الإسلام يعلمك الخلق الحسن حتى مع الذمي، حتى مع المعاهد، حتى مع المستأمن. لا يجوز قتله، لا تظلمه في ماله ولا في عرضه، لا تسبه، يعني تؤدي إليه حقه. هذا كله من الإسلام، هذا كله من ديننا، من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة ولا شاذة ولا فاذة ولا صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل إلا علمنا إياه، سواء في التجارة، سواء في المعاملة، سواء حتى في معاشرة الأزواج. وعاشرهن في المعروف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام كل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، وعلمنا أن ندخل الخلاء باليسار، وأن نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإن خرج قال غفرانك، وإن استنجى استنجى باليسار. والمستحب له والمتأكد أن يستجبر ثم يستنجي، ما من شيء إلا علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى هذا الاقتصاد الذي الناس بأثرهم يجتمعون على البورصات والدرهم والدينار، والله قوامه كله الأصل الأصيل له هو قوامه الدين، أن ينبثق أو تنبثق الأحكام التعاملية أو التعاملات المادية من أحكام شرعنا. لذلك بفضل الله جل وعلا نحن الآن بنصدر، سنعقد دورات كاملة في الاقتصاد الإسلامي والكلام على المصارف الإسلامية، لتعلم الدنيا بأسرها أنه ما من شيء صغير ولا كبير إلا ينبثق من ديننا ومن شرع ربنا جل في علاه. عندما يقول الله جل وعلا إن الحكم إلا لله، كيف سيحكم علينا رجل ليس من ديننا يحكم علينا ويطبق علينا كتاب ربنا جل في علاه؟ كيف سيحكم أمر الله فينا وأمر نبينا صلى الله عليه وسلم فينا؟ أما عقلت أيها الرجل، أما علمت أنك تخالف ربك بما تقول بمثل هذه الفتوى التي أرى أنك لا تعقلها ولا تعلم عنها شيئا؟ ارجع إلى ربك واستغفر، وباب التوبة مفتوح والأوبة، وإنك رجل فيك خير، وأعلم أنك بإذن الله ترجع إلى الحق إن سمعته وعلمت أنه الحق. ولا بد أنا وأنت وجميع من يستمع إلى الخير يقول بلسان حالي ولسان قاله: لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. هذه أدلة متوفرة متوافقة من كتاب ربنا جل في علاه. لا يمكن تطبيق هذه الآيات إذا قلنا بقولك وأنه يجوز تحكيم الكافر على المؤمنين. الأدلة من السنة أيضا كثيرة كما في الطبراني والبيهقي والحاكم، ونصد الباب به لأنه فاصل في النزاع، والحديث جاء موقوفا ومرفوعا، وفي المرفوع كلام لكن الشواهد يعني شواهد كثيرة تتعاضد فيرتقي إلى الاحتجاج. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأقوله وأكرره ثلاثا حتى يرى هذا القائل ويعلم ويتعلم شباب الأمة كيف أنهم بعدما من الله عليهم بالمنة العظيمة وبالنعمة الجسيمة أن يشكروا ربهم، لا أن يقابلوا هذه النعمة بالكفران. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. فإياكم ثم إياكم أن تظهروا لربكم كفران النعمة، بل يرى الله منكم الخير. الشكران ثم الشكران، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر وهذا له خير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. كيف بمن قال بالرضا بأن يعلو الكافر على المسلم أن يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وإن قلت أنه خبر فحق، الإسلام يعلو، فالإسلام دائما في علو، ورايته خفاقة إلى السماء، والدنيا بأسرها ستنقاد لأهل الإسلام كما انقادت في الرعيل الأول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا لهذه الأمة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة. إلى يوم القيامة لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فكيف يعني من يقول بأنه يجوز للحاكم أن يكون كافرا على أهل الإسلام أن يجعل الإسلام أن يعلو؟ لا والله، إنه بذلك يخالف كلام الله جل وعلا، سواء كان خبرا أو كان إنشاء. فإن كان خبرا فحتى لو اجتمع من بأخطرها فلا يمكن أن يحكم الكافر على المسلم بحال من الأحوال. وأما إن كان إنشاء فالله يأمركم أمرا جزما ألا تفعلوا ذلك، فإنكم ستجعلون لله عليكم سبيلا. وقد قال الله مبينا تصديقا لهذه الآية لهذا الحديث: وإن كان من قال بأن شواهد القرآن يمكن أن تقوي الحديث وإن كنت لا أدين الله بذلك، لكنها موافقة له كما قال الله جعل: وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، قال: وكلمة الله العليا. كلمة الله مرفوعة، لأن الأصل في كلمة الله أن تكون مرفوعة عالية خفاقة، وكلمة الذين كفروا جعلها الله جل وعلا هي السفلى. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا من الأحاديث ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مشرك جلد يريد أن يقاتل حمية، حمية لقومه، يريد أن يدافع عن بيضة الإسلام لكن حمية للقوم وليس إخلاصا لله جل في علاه وليس نصرة للدين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، اذهب ارجع إني لا أستعين بمشرك. لم يستعن بالمشرك وهو ينصر دينه، ينصر دينه حمية لم يستعن به حتى لا يقال استعان محمد صلى الله عليه وسلم بمشرك. فكيف إن ولاه عليه؟ كيف إن جعله حاكما عليه؟ ما أدري، هذا الرجل الذي أفتى بهذه الفتوى ألم يقرأ هذه الحديث؟ ألم يطلع على هذه الآيات؟ سبحان ربي العظيم، من أغلق الله قلبه وأعمى بصره فإنه لا يمكن أن يسدد ويوفق بحال من الأحوال. وأنا دائما أردد لأنه كان يلغ في أعراض الأفاضل، لذلك ما كان مسددا ولا كان موفقا. وهذا رجل تناقض مرتين، ولسنا بصدد الكلام عن التناقض، وإني لا أتكلم عن أشخاص، أتكلم عن قضية معينة. هذه القضية هي القول بأنه الرضا بأن يكون الحاكم على أهل الإسلام والتوحيد من غير دينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فإني لا أستعين بمشرك. كيف يطبق هذا الحديث من ارتضى بأن يدعى الكافر عليه حاكما؟ أيضا في الصحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. أرى بالله عليكم كيف نطبق هذا الحديث إن قلنا أنه يجوز لرجل يهودي أن يكون حاكما علينا، أن يولى علينا، أو رجل ليس من ديننا أن يولى علينا؟ كيف نوده؟ كيف نحبه وقد منعنا من حبه لكننا أمرنا بالقسط، يعني بالعدل معه، بالبر معه، بحسن الخلق حتى يتأثر بأخلاقنا فيدخل في ديننا، وأيضا لا نظلمه لا في مال ولا في عرض. قال الله جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالقسط بالعدل. كما ذهب عبد الله بن رواحة يخرص التمر الخيبر عند اليهود فأرادوا رشوته، فقال: أيها الناس، أردتم رشوتي وقد جئت من خير الناس ومن أحب الناس إلي هو رسول الله، إليكم وأنتم أبغض الناس إلي، لكن لا يحملني حبي له وبغضي لكم ألا أعدل معكم، لابد من العدل، لابد من البر، من القسط. فقال اليهود: قالوا هكذا خلقت السماوات والأرض بالعدل، فإن الله لا يظلم الناس شيئا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم، وأنت مأمور شرعا ألا تحبه، فكيف يكون خيار أئمتكم الآن؟ بل هو من شرار أئمتكم. إذن الدمار الدمار، الهلاك الهلاك، كيف رضوان الله عليكم؟ كيف توفقون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم، الخيار من الخيار، قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم، يعني تدعون لهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم. والله قد أمركم ببغض أهل الكفر، لكن أمركم أيضا مع ذلك بالعدل معهم والقسط وعدم التعدي على المال والعرض. قال الله جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير. قال: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. هذا الذي قاله الله جل في علاه، والله أعلم بالقلوب. وقال الله جل وعلا: ولا ينبئك مثل خبير. كيف تطبيق مثل هذا الحديث لمن قال بأن يمكن للإنسان أن يجعل عليه الإمام الذي هو مأمور شرعا ألا يحبه؟ والنسلم يقول: خير أمتكم الذين تحبونهم. وقد قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. أيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. قال: عليكم بالسمع والطاعة. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم وجهان هنا: الوجه الأول عليكم بالسمع والطاعة التام، والسمع والطاعة التامة تكون تابعة لطاعة الله وطاعة الرسول كما بينا في الآية، فهذا الوجه الأول فلا نعيد التفصيل فيه. في الوجه الثاني: عليكم السمع والطاعة، ولو تأمر عليكم عبد حبشي رأسه كأنه زبيب. الوجه هنا قال عبد ليس بحر، مع أن العلماء اتفقوا على أنه لابد من الحرية لمن يحكم المسلمين. هنا مثلا يقول فرضا جدلا: ولو تحكم ولو تأمر عليكم عبد حبشي، ليس بحر، عبد حبشي يأنف الناس جميعا، هو عبد يتحكم في الأحرار. قال: نعم، اسمعوا وأطيعوا له. فهنا وجه الدلالة أنه قال عبدا ولم يكن كافرا. لو كان يجوز الكافر أن يترأس على المؤمنين لقال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل مع القوم إلى آخر الأمر، آخر الأمر أن يقبل المسلمون عبدا عليهم، لكن لابد أن يكون مسلما لأنه لم يكن كافرا. وهذا وجه الدلالة واضح جدا في هذا الباب، وأنه لا أقصاه في التنزل أن يكون الولي أن يكون عبدا أسود حبشية رأسه كأنه زبيب. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهد عبد، إن صح الحديث. وإن كان بعض الروايات قال أن نكح بولي، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، فإن اشتجروا فسلطان ولي من ولي له. الدلالة من الحديث قال لا نكاح إلا بولي، الله جل في علاه جعل النكاح باطلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إلا بولي. واتفقت كلمة أهل العلم وأجمع المسلمون قاطبة سلفا وخلفا أنه لا يجوز للكافر أن يكون وليا للمؤمنة وأن يلي عقدها في النكاح، هذا في النكاح فقط، فكيف بزمام أمور المسلمين أن تجعل كافرا على المسلمين؟ لا نكاح، عقد النكاح فقط لا يمكن أن يمر ولا يصح في شريعتنا أن ولي العقد الكافر، هذا بإجماع المسلمين. ثم إذا تزوج المسلم من الكتابية وهو يجوز، وهي امرأة من أهل الكتاب، إن تزوجها فأبوها كتابي، الأئمة الثلاثة خلاف للإمام أبي حنيفة قال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز أن يلي عقدها الكافر، أبوها الكافر لا يجوز أن يلي عقدها، لابد من أحد المسلمين من الأتقياء الصلحاء، إن كان السلطان أو ولي الأمر، وإن كان من العلماء من النجباء الفضلاء يكون وليا لها فيزوجه إياه. انظر الاتفاق والإجماع على أن النكاح يكون باطلا، عقد النكاح يكون باطلا إن ولي العقد كافر، فكيف بزمام أمر المسلمين وكلية أمور المسلمين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف نطبق هذا الحديث العظيم لنكاح إلا بولي؟ ونحن نقول بأنه يمكن أن يكون ولي أمر المسلمين عامة رجل ليس من أهل دينهم. اتق الله ربك وارجع إلى عما قلت، فإن هذا سيلبس على الناس كثيرا ويفرح بذلك أهل الكفر لا أهل الإيمان. الدليل الثالث على ذلك الإجماع، إجماع الأمة على أنه لا يجوز أن يلي أهل الإسلام أهل الكفران. قال الإمام النووي كما في الصحيح، وأيضا نقل عن القاضي عياض، وأيضا الإمام القرطبي لم أكن واهما، لكن الجزم عن النووي والقاضي عياض نقلوا الإجماع أن الإمامة لا تنعقد لكافر، الإجماع على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وإذا انعقدت له مسلما فطرأ عليه الكفر فارتد عن دين الله جل في علاه تنزع منه الإمام. قال العلماء فإنه ينعزل إن طرأ عليه الكفر، طرو الكفر يجعله ينعزل. وقال الحافظ ابن حجر بعدما نقل أيضا كلام النووي والإجماع، قال ينعزل بالكفر إجماعا. ولذلك قال الحافظ ابن حجر ينعزل المسلم إن مع طرو الكفر إجماعا، قال ينعزل بالكفر إجماعا. هذا بالنسبة للإجماع، إذا عندك كتاب وسنة وإجماع، أين أنت؟ من أين أتيت بهذه المعضلة الكبيرة؟ ومن النظر في ذلك أن ولاية الكافر وسيلة لتمكين دين غير دين الإسلام، والله لا يرتضي إلا بدين الإسلام. قال الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله جل في علاه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. أما الشبه التي تعلق بها الأغرار الأغمار، الشبهة الأولى هي قصة يوسف عليه السلام، والإجابة عليها من وجوه خمسة. الوجه الأول قصة يوسف، أن يوسف عليه السلام بأنه تولى الوزارة وتقلد الوزارة، بل هو الذي طلبها. قال للحاكم عندما أخرجه الله من السجن مكافأة لصبره الاضطرار والاختياري، قال له اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. الرد الأول في هذا الباب هو أن القياس قياس أمر يوسف على أمرنا قياس مع الفارق، والعلماء يقولون من قواضح القياس الفوارق، والفوارق عظيمة جدا. أما يوسف عليه السلام فكان مسلما سيتولى الحكم على الكافرين، ونحن أهل الإسلام فلا يتولى على الكافر، فهذا فارق من الفوارق الذي يجعل القياس باطلا. الأمر الثاني بأن يوسف عليه السلام كان تقلده للوزارة كان سبيلا للتمكين أهل الإسلام، وهذا مطلوب في الأرض، في مشارق الأرض ومغاربها، كان سبيلا لتمكين أهل الإسلام حتى تأثر الناس فيدخل كل واحد منهم في دين يوسف عليه السلام، وهذا الذي فعله يوسف واتخذه معبرة للدعوة إلى الله جل في علاه. هذه بالنسبة للفارق الثاني. إذن الأول القياس قياس مع الفارق، لأن الفوارق قواضح في القياس فلا يصح. الأمر الثاني بأن هذا كان في شريعة موسى، وشريعة موسى شريعة من قبلنا، وجمهور الأصول جمهور أهل الأصول اتفقوا على أن شريعة من قبلنا ليست شريعتنا، أو قل المحققون من أهل الأصول يقولون بأن شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا، إلا إذا رجعنا وتنزلنا مع الخصم وقلنا شريعة من قبلنا شريعة لنا، إلا إذا جاء من شرعنا ما يدل على نسخه، وقد جاء من شرعنا ما هو ينسخ هذه الشريعة التي من قبلنا، وهو قول للسلام الإسلام يعلى ولا يعلى عليه، وقول الله جل في علاه يا الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود النصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فإذا هنا هذا الرد الأول والوجه الأول في الشبهة التي تتعلق بها هذا القائل بمثل هذا. الثاني أن نقول يوسف عليه السلام لما تخلد الوزارة هو يقول كان الحاكم كافرا. طب من أدراك أن الحاكم لم يسلم على دين يوسف قبله؟ من أدراك؟ الاحتمال وارد، والقاعدة عند العلماء إذا تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال. ويوسف عليه السلام نبي مرسل، وهو قد أخذ على عاتقه الدعوة إلى الله جل في علاه من صغر سنه، ثم لما دخل السجن يعني لما طلب منه الرجلان تأويل وتفسير الرؤى الأحلام أو الرؤى التي رآها الرجل الأول والثاني، عندما قال له إني أرى، قال الأول إني أراني أعصر خمرة، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. لما طلب منه تفسير الأحلام فقال لهم يوسف عليه السلام، وبين لهم أولا في الكلام على التوحيد والدعوة، يعني بعدما هيج مشاعرهم وأنه ما خبأوا شيئا إلا أخبرهم به، يبين أن هذا من الله جل وعلا معجزة، حتى يكون الأمر بين يديه تصديقا لما يأتي به من دعوة إلى الله جل وعلا. قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ثم بعد ذلك تلا ذلك بعد الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا إلى تفسير الرؤية، فقال أما أحدكما فأسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. فمن أدراك أنه لم يسلم على يد يوسف عليه السلام؟ وحتى إن قلت ذلك بينا لك أنه سبيل لتمكين يوسف حتى يمكن لدين الله جل في علاه، فهنا المسألة والصورة معكوسة فلا يجوز الاستدلال بها. أيضا من الرد على هذه الشبهة أن الآيات قد جاءت بأن تولي يوسف عليه السلام هذا المنصب جاء من الله جل في علاه، وأن الله جل وعلا يفعل ذلك بيوسف تمكينا له وتمكينا لتوحيده، وتمكينا أن يأتي بنبي آخر هو الأب أن يأتي به ويأتي بإخوته إلى مصر فينتشر التوحيد في أهل مصر. لذلك قد قال الله جل وعلا عندما قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، قال الله جل وعلا وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، فكان أمرا كونيا، وأن الله جل وعلا هو الذي أمره وأوحى إليه أن يتخلد هذه الوزارة، فكان سمعا وطاعة للحكمة البالغة للمصلحة البالغة، فلا يمكن أن تجري هذا الأمر على حالنا الآن، لأنك لست ممن يعلم الغيب ولست تعلم أن وراء ذلك حكم عظيمة، ولا تعلم أن من وراء ذلك أمور عظام ومصالح جمة يمكن أن تجنى من ذلك. أما يوسف عليه السلام فكانت المصلحة، ثم المصلحة أعظم المصلحة في توليه هذا المنصب، وكان من الله وكان وحيا من الله جل في علاه. لذلك قال وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء. أيضا من ذلك أن يوسف عليه السلام كما قلنا كان مسلما على الكافرين، وأنت تريد أن تجعل الكافر على المسلمين وتخالف بذلك قول الله جل في علاه ولا يجعل الله للكافرين على المسلمين سبيلا. هذا بالنسبة للكلام في الرد على هذه الشبهة الباهتة التي تمسك بها، فإن قاس بها فالقياس مع الفارق وهو قادح من قوادح القياس. والأمر الثاني أنها شريعة من قبلنا، وشريعة من قبلنا ليست شريعة لنا على الراجح في أهل التحقيق في الأصول، ولو قلنا بقول من قال بأنها شريعة لنا لكنهم اتفقوا وأجمعوا إلا أن يأتي من شرعنا ما ينسخها، وقد أتى من شرعنا ما ينسخها، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وأيضا من الرد على ذلك بأن يوسف عليه السلام تولى المنصب بوحي من الله جل في علاه، ولأن وراء تولية وبأن وراء تولي يوسف عليه السلام هذا المنصب مصالح جمة عظيمة يعلمها الله جل وعلا كما بين، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء، فالرحمة تعم على أهل مصر بأسلهم لأن التوحيد سينتشر بين هؤلاء. أن لك أن تأتي بمثل هذه المصلحة عندما تولي الكافر على الإسلام، بل أنت تأتي بمفسدة أعظم مفسدة، أي مفسدة تمكن لدين الكفر دون دين الإسلام. وهذه بالنسبة لجملة ما قد يعني يكون الرد على هذه الشبهة. وما الشبهة الثانية؟ شبهة المواطنة. نقول في حق المواطنة لهم الحق، ومن يجني على حقهم، بل هم بصدق أقول هم أعرف الناس وأتقن الناس أنهم في ظل الإسلام يعيشون في حرية تام ويعيشون في أمن وأمان تام، لأن الإسلام يحفظ لهم أعراضهم وأموالهم وأيضا دماءهم، وهذا الذي قال به النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفي ويقول من قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ ممن يتعدى على الذمي، وهو أوفى الناس بذمته بأبي هو وأمي. والدين الإسلامي قد أمر بذلك بقول الله جل في علاه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فهم يعيشون بحرية تامة في عبادتهم، فيما يشربون، فيما يأكلون، فيما يفعلون دون أن يضروا أهل الإسلام. فهم يتعبدون في الصوامع وفي غيرها على ما شاءوا، لا إكراه في الدين، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولا إكراه في الدين كما قال الله جل في علاه في كتابه. فهم ينعمون بحرية تامة تحت ظل الإسلام، لذلك في المواطنة لهم الحق. دماؤهم من دمائنا يعني في المحافظة عليها، أموالهم من أموالنا يعني في المحافظة عليها، أعراضهم من أعراضنا يعني في المحافظة عليها. يستوون مع أهل الإسلام في هذه الثلاث، في حفظ الدماء والأموال والأعراض. لذلك نحن نقول لهم حق المواطنة، لكن ليس لهم حق أن يترأسوا على أهل الإسلام، لأن هذا يأباه الله ويأباه رسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون فيه المفاسد العظمى، وأيضا يستطير الفساد في المجتمعات إن حدث مثل ذلك. أما القول في أحقية التعبير بالرأي، وهل أحد يعني يحجر على أحد واسعة، عبر ما شئت بالرأي إن كنت يعني في ذلك مطيعا لله ولرسوله. لكن أن تقول أنا حر بأنك يعني تصب الله جل في علاه أو تصب الرسول أو تعاند ربك أو تعاند رسولك أو تأتي بما يخالف ما شرعه الله وشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول أنا حر، حتى العقلاء الذين يتكلمون بمنطق الحرية يقولون أنت حر ليس مطلقا، لا، أنت حر ما لم تضر. وأعظم الضرر أن تضرنا في ديننا، وأعظم الضرر أن تخالف ربنا، وأعظم الضرر أن تخالف رسولنا وشرعتنا الإسلامية التي شرعها الله لنا. فلذلك نحن نقول بأن حرية الرأي مكفولة لأمثالكم وأمثالنا، لكننا أيضا في حرية الرأي لا نضر بها، لا تكون الحرية بأن أتعدى بها لأن أضر الغير. وأنتم أعظم الضرر الذي يمكن أن تضرون به هو أن يعني تضرون في ديننا، فإن الدين أهم عندنا من حياتنا، دينك دينك، لحمك دمك. وبهذا نقول بأن الأصل، أرجع بالعجز على الصدر وأقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. أقول قال الله جل وعلا: لا يجعل الله الكافرين على المسلمين سبيلا. أقول اتقوا الله، اتقوا الله ثم اتقوا الله، كونوا شاكرين لربكم، لا تجعلوا وتبدلوا لا تجعلوا الكفران مكان الشكران، ولا تكونوا في من قال الله جل وعلا فيهم: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. فاتقوا الله وكونوا من الشاكرين، واعلموا أن المرأة إذا شكر ربه فإن الله يشكره ويثبت له النعائم، فإن الله قد أناط تثبيت النعائم وزيادتها بشكران النعمة. قال الله جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. نسأل الله جل وعلا أن يعم الأمن والأمان والرخاء في بلادنا هذه وسائر بلاد المسلمين، ونسأل الله في عليائه أن يعضد الأمة الإسلامية، وأن يجعل لها من أمرها رشدا، وأن يوفق ولاة الأمور إلى كل ما يحبه ويرضاه، وأن يجعل هؤلاء الولاة رحمة على رعاياهم. ونسأل الله جل وعلا أن يكتب لهم التسديد والتوفيق، وأن يجعلهم قادة للأمة الإسلامية، وأن يوفقهم جميعا إلى نصرة هذا الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأستبيحكم عذرا على التطويل.